بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، إن الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو من كدر ومن هم ومن حزن قد يصيبه، ومن العبوديات العظيمة التي جعلها الشارع علاجا للهموم وعلاجا ضيق الصدر عبادة السجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذه المحاضرة بعنوان وكن من الساجدين. حديثنا هذه الليلة عن عبودية عظيمة، عبودية السجود لله عز وجل. تأمل فيها وانظر في مكاثرتها في حياتك وفي عباداتك وطاعاتك. ألا ترى أنك في الفرائض تسجد لله عز وجل 34 مرة، وأنك تسجد فقط في السنن الرواتب 24 مرة، وجماع ذلك 58 سجدة في اليوم الواحد، فضلا عما يمر بالمرء من سجدات التلاوة وما يمر بالإنسان من جبر الخلل في سجود السهو، وما يسجده المرء لله عز وجل في حصول نعمة غير معهودة أو اندفاع نقمة في سجود الشكر. كل هذه السجدات، اسأل نفسك، هل جربت لذتها؟ هل عشت طمأنينتها؟ هل استشعرت القرب من الله سبحانه وتعالى فيها؟ هل غيرت في حياتك هذه السجدات أو لا؟ ثم تأمل كيف حرص الشارع أن يكون هذا السجود بكليته لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ليس هذا فحسب، بل قال: وألا أكف شعرا. جاء النهي عن كف الشعر، إرجاعه إلى الخلف. قال بعض العلماء: من الحكم أن حتى هذا الشعر يسجد معك لله عز وجل. والأعظم من سجود الجوارح كما ذكر ابن القيم سجود القلب، أن تسجد بكليتك لله سبحانه وتعالى. انظر إلى موضع السجود في الصلاة، في الركعات، فإنها تأتي في ختام الركعة. قال ابن القيم: السجود ركن الصلاة الأعظم وأهم ما فيها، وما قبل ذلك مقدمات لهذا السجود. فأنت تكبر وتقرأ وتركع حتى تصل إلى موضع السجود، وتجلس بين السجدتين جلسة أدب ووقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ذلك حتى يتعلم العبد الخضوع لله سبحانه وتعالى. في السجود أعلى ما في الإنسان وأشمخ ما فيه وأكرم ما فيه الجبهة، تخر ساجدا لله سبحانه وتعالى. تمام الخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية، عبودية السجود، عبودية عظيمة. استشعر في هذا السجود القرب من الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ألا ترى أن الناس اليوم يحرصون القرب من ذوي الهيئات، القرب من الملوك؟ فكيف القرب بملك الملوك؟ كيف القرب من الله سبحانه وتعالى؟ واسجد واقترب. قالها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السجود يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أكثر ما يدخل الجنة. ولما جاء ثوبان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن عمل يدخلنا الله به الجنة. قال: عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله السجدة إلا رفع الله بك درجة ومحى عنك خطيئة. ترتفع بهذا السجود لله سبحانه وتعالى وتمحى عنك الخطيئات. السجود إخواني وأخواتي له مقام عجيب في يوم القيامة. السجادون لله عز وجل لهم ميزة في يوم القيامة. كيف تعرف هذه الأمة؟ كيف تتميز هذه الأمة؟ تبعث هذه الأمة غرا من آثار السجود. من أكثر السجود ظهر فيه النور والضياء في يوم القيامة. بل نسأل الله أن يقينا وإياكم النار لما يدخل الموحدون من هذه الأمة إلى النار ثم يخرجون. يقول الله عز وجل: أخرجوهم. فتأتي الملائكة بماذا يعرفونهم؟ بمواضع السجود. ففي الحديث: فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من بني آدم. انظر إلى أثر السجود وعظمته. بل من مشاهد يوم القيامة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه موضع عظيم، فيسجد له من آمن بالله، وأما المنافق فيكون ظهره طبقا لا يستطيع السجود. من كان يسجد لله عز وجل في الدنيا إخلاصا سوف يستطيع أن يسجد لله عز وجل في هذا الموطن. الناس سيكونون في هول وكرب عظيم في هذا الموطن. من الذي يشفع لهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي. شفاعة الموقف، ماذا يفعل قبل أن يطلب هذه الشفاعة، قبل أن يحمد الله، قبل أن يثني عليه؟ يسجد لله، يسجد تحت العرش ثم يطلب الشفاعة.
من الله عز وجل، فتأملوا إلى عظمة السجود. السجود ليس في الدنيا فقط، حتى السجود في الآخرة. السجود هو عبادة الكائنات كلها، المخلوقات كلها تسجد لله عز وجل. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كل الكائنات في هذا الكون تسجد لله سبحانه وتعالى. الملائكة لماذا خلقهم الله عز وجل؟ لعبادته. هل تعرفون كيف شكل السماء من الملائكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد لله. الملائكة مليئة، السماء مليئة بالملائكة تسجد لله سبحانه وتعالى، تسبح الله. الأنبياء يسجدون لله عز وجل، وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تراهم ركعا سجدا، أهل الإيمان يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا وصفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر السجود، وصف سجوده أنه كان يسجد مقدار قراءة 50 آية، هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مسلم الخولاني كان يكثر من السجود، فقيل له في ذلك، قال: إني أدخر هذا السجود ليوم القيامة. نحتاج إلى هذه العبادة، نحتاج إلى هذه العبودية، لكن كيف نتلذذ بهذه العبودية؟ وكيف نحيي هذه العبادة؟ وكيف يعيشها الإنسان حتى تكون مؤثرة فيه؟ أولا، ينبغي أن يحرص الإنسان على طول السجود، أن يطيل السجود في صلاة النافلة، في قيام الليل، في السنن الرواتب، أطل هذا السجود. في ترجمة سفيان الثوري رحمه الله، كان يصلي في المسجد الحرام بعد صلاة المغرب، سجد سجدة ما قام إلا مع أذان العشاء، هذه سجدة واحدة. فيتعلم الإنسان طول السجود، ثم في هذا السجود استشعر الذل لله، القرب من الله، الأنس بالله. الربيع بن خيثم جاء في ترجمته أنه لما كان يسجد تأتي العصافير وتقف على رأسه. لماذا؟ لأنه كالثوب وكالحجر، ما يتحرك، تأتي الطيور تقف عليه من شدة الخشوع والخضوع في هذه العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ليحرص الإنسان على الدعاء في السجود، من أعظم مواطن الإجابة السجود، فأكثر فيه من الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد. فيطيل الإنسان سجوده في النوافل، في قيام الليل، يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يشعر الإنسان بلذة السجود. ينبغي أن يكون لديه السكينة، الطمأنينة. ولذلك جاءت هذه الأحاديث: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. أن يلتزم الإنسان فيه ما جاء في الشرع. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في السجود، من المناهي. ليس لك فيه إلا ذكر الله عز وجل والدعاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك، أي يسجد سجدات سريعة ما يشعر بلذتها، ما يشعر بأثرها. ينبغي أن يتم الإنسان ركوعه وسجوده. ولذلك لما رأى حذيفة ذلكم الرجل يصلي ولم يتم الركوع والسجود، فقال إنك ما صليت، ما صليت، لأنه لم يحقق الطمأنينة. بعض السلف كان يلقب بالسجاد لكثرة السجود، كانوا يحبون السجود، بل كانوا يتمنون الموت سجدا لله عز وجل، كما جاء عن عبد الله بن عامر أنه كان يدعو الله عز وجل يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، فكان يقال له ما الميتة الحسنة؟ قال أن يقبضني الله ساجدا، فتوفي ساجدا، أعطاه الله عز وجل ما أراده وما تمناه. هكذا السجود ينبغي أن نحيه، وينبغي أن نطيله، وينبغي أن نتلذذ بهذه العبادة العظيمة، فإن فيها أنس ولذة لو ذاقها الإنسان ما فرط فيها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.